إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وبارك فيكم ونفعنا وإياكم بهذه المجالس. ولا زال حديثنا موصولا في هذا المجلس 27 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا موصولا مع باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن رواة هذا الحديث، ووقفنا عند اللفظ النبوي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو عنوان الترجمة، ترجمة اللي هي عنوان الباب يعني. والبخاري يترجم أحيانا بلفظ الحديث، أحيانا يجد أن أنسب عنوان للحديث هو لفظ الحديث كما فعل هنا في هذه الترجمة، فقد وضع لفظ الحديث هو الترجمة: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هو جزء من الحديث، الحديث أكمل من هذا بعبارة واحدة وهي: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة مهمة جدا من صفات المسلم، هذه الصفة بلغ من أهميتها أنها كادت أن تكون تعريفا للمسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا ظاهره كأن هذا حصر لمعنى الإسلام وصفة الإسلام في هذا الفعل اللي هو سلامة الناس من لسانه ويده، لكن هذا غير مقصود، والمراد بالمسلم هنا المسلم الكامل الإسلام، المراد بالمسلم المسلم الكامل الإسلام، ولا يكون المراد أبدا المسلم الذي يحصل إسلامه بهذا، لأن هذا يستدعي إن من لم يسلم الناس من لسانه ويده يكون خارجا عن الإسلام، وهذا غير مقصود طبعا بالمرة، لأدلة أخرى كثيرة في الباب تمنع من هذا الفهم. وهكذا النصوص كلها يخدم بعضها على بعض، يعني لا يمكن أن احنا نأخذ معنى أبدا من لفظ واحد ولا من حديث واحد، هناك أحاديث كثيرة تحكم الموضوع، فهذا الحديث يكون عاما يخصصه حديث آخر، وهذا الحديث مثلا يكون مطلقا فيقيد هذا الإطلاق حديث آخر، وهكذا. ثم تأتي القواعد والأصول لتتمم هذه المسألة، ومسألة الاستنباط هذه والفهم هي المقصد من وراء ذكر مثل هذه الآثار والأحاديث الشريفة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذه العملية في غاية الدقة وغاية العناية، ولها أدوات كثيرة جدا تحتاج إلى مكنة وإلى اجتهاد وطول زمان. فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قد يظن ظان ويفهم فاهم أن هذا حصر، وأن المسلم لا يتم إسلامه إلا بهذا، فإذا لم يسلم الناس منه لا يصير مسلما، وهذا غير مقصود كما بينا، بل المقصود المسلم الكامل الإسلام هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا لم يسلم الناس من لسانه ويده فهو مسلم أيضا، ولكنه ناقص الإسلام بمقدار ما وقع منه من الإخلال بهذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون، قال أهل العلم إن هذا خرج مخرج الغالب، يعني الأصل يسلم منه جميع من ينبغي أن يسلم منه، ليس المسلمون فقط بل والمسلمات أيضا بل وأهل الذمة وكل من ينبغي أن يسلم، كل من ينبغي عليه ألا يؤذيه سواء لإسلامه أو لعقد ذمته أو لعهده أو لأمانه أو لغير ذلك من الأسباب التي يقررها أهل العلم في مواضعها بشروطها وضابطها، فإن هذا أيضا داخل في الحديث، وإنما خص ذكر المسلمين على سبيل الغالب، إن هذا هو الغالب وده الأصل، وإنه ينبغي أن يسلم هؤلاء منه ابتداء. يعني البعض أحيانا يتشدد جدا في الخلاف ذلك، ترى يعني متحرز جدا من غير المسلمين ويحرص على أن هو يبين لهم وجه السلام وأن هو ما لا يؤذي أحدا، وده شيء مطلوب ليس فيه إشكال ما دام في محله وفي وقته المناسب وفي سياقه المناسب، وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة هو نفس الشخص هذا الحري على استرضاء الكفار وأشعاعهم لا يبالي بمن يؤذيه من المسلمين بل لم يسلم منه أحد، فهذا ليس بسليم، وهذا على خلاف الأصل، وهذه غباوة عافاكم الله من ذلك، هذا ترك الأصل وانشغل بالفرع الذي قد يكون فيه ما فيه. فنعم الأصل أن يسلم من المسلم، من المسلم كل من ينبغي أن يسلم منه، المسلمون وأهل الذمة وكل من ينبغي أن لا يؤذيهم ما دامت الأمور على وفق الأصل. يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده، إن ذكر اللسان لأن عامة المصائب تكون باللسان، عامة الأذى يكون باللسان، وكما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم وثكلتك، قال وإن لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا دعاء لكن خرج مخرج يعني العادة، ليس يقصد به الدعاء، ليس يقصد به الدعاء ولا حقيقة معناه، كما يعني البعض مثلا الآن ممكن يقول لحد يعني يخرب بيتك يا أخي كده، يقولها كده أحيانا مش قصده خرب بيت ولا حاجة أو يخرب عقلك، هو لا يقصد ولا دعاء ولا بتاع، هو يقصد بذلك هذه كلمة تدور على الألسنة ولا يقصد بها معناها الدقيق، يعني زي سكلتك أمك كده، هو مش دعاء عليه بالسكل، وإلا ده يكون يعني في غير موضعه. فقال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذا أكبر، بل من أكبر أسباب دخول النار حصائد الألسنة، الكلام في أعراض الخلق وإذاء الناس بالباطل وعدم التحري في نقل ما ينبغي في نقل ما ينقل من أخبار الناس وأحوالهم، عدم التحري والجرأة في ذلك، هذا مسلك مأمون مضمون من مسالك النار عياذا بالله من ذلك. ولهذا قال أهل العلم، وده بتكلموا على كلام المحدثين اللي هو الكلام الجرح والتعديل في محله، وهذا نصيحة للدين، وعلى ذلك يقولون أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والحكام، أهل الحديث عشان بيجرحوا ويعدلوا في الرواة ويشترطون عندئذ في المجرح أن يتكلم بعدل وإنصاف ويتكلم على قدر الحاجة، يعني إذا كان يجرح بشيء لا يزيد على ذلك، خلاص يجرح بأنه كذاب، الرجل مثلا لو كان كذابا وسارقا وعنده كذا مصيبة ثانية فيحصل جرحه في الرواية بكونه كذابا، ما ينفعش يزيد عن ذلك، يبقى ما يجي المجرح يجرح يقول هو كان كذابا، هذا كافي خلاص خلصنا كده كذاب، ومش هنروى عنه، مالوش داعي بقى الكلام في بقية عرضه، ماله أي فائدة، لأن المقصود حصل، فالأمر في الجهدة هو هذا باب مقصود من أبواب الشريعة، جرح والتعديل، وده نصيحة لله ورسوله، ولا تقوم دولة الحديث إلا عليه، ومع ذلك العلماء يقولون هذا حفرة من حفر النار وقف على شفيرها على حافتها طائفتان، المحدثون والحكام اللي هم بيعدلوا الناس يقولوا هذا فاسق وهذا عدل وهذا يؤخذ بشهادته وهذا لا يؤخذ بشهادته، يرد قوله وهذا يقبل، وكذا المحدثون. فكيف بالحديث بما لا معنى له أصلا ولا يترتب عليه أي فائدة، بالظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة في أعراض مصونة بدون داعي، إلا مجرد المخالفة في الرأي أو المخالفة في التوجه أو المخالفة في ما شيء من الأشياء سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا أمر خطير في الحقيقة، يعني الناس يسعوها أن تختلف ما تشاء من الاختلاف، لكن تحذر هذا الباب، فإنه باب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا ما يخرج منها. ولذلك خص ذكر اللسان، لأن ذكر اللسان لسان يقع به الإزاء للماضي واللاحق وكل الدنيا، يعني ممكن تؤذي من مات منذ 1000 عام ما يتوقفش إزاؤه على المعاصر أو على المقابل. زي مثلا اليد في الأصل ترى أن أذاها قاصر على محيطها، يعني ممكن يبطش يضرب يأخذ يسلب يغصب بيده، فأمرها شوية قاصر، لكن اللسان ممكن يبدأ يطعن في أعراض الناس من أول آدم، ما في حد يمنعه، ما فيش أي مشكلة، ويطعن في اللسة هيتولدوا كمان واللي هيجوا، يعني يشتم مقدما فيبقوا جايين مشتومين، مش لسه هيشتمهم، لا هو يعني عامل مقدما يعني، فيؤذي، ممكن يؤذي به السابق ويؤذي به كمان اللاحق ويؤذي به طبعا المعاصرين. نعم، اليد قد تفعل مثل هذا بالكتابة، واللسان معبر عما في الجنان، عما في الفؤاد، إن الكلام لبالفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان هو المنبئ عما في قلب الناس، ولذلك رب كلمة أودت بحياة قائلها أو بحياة من قيلت فيه. كلمة واحدة بس ممكن تقلب الدنيا، وممكن تقوم الدنيا على كلمة. فأمر اللسان والكلام أمر في غاية الجلالة وغاية الأهمية، ولا يحسب حساب ذلك إلا من عرف أنه محاسب على كل ما ينطق به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الذي يستحضر معنى هذه الآية يلجم لسانه ويربطه ويحافظ على كل ما يخرج منه ويخاف ولا يلقي الكلام هكذا على عواهنه. فهو إن سكت لن يسأله أحد عن سكوت. أنت إن سكت فيما لا تعرف حقيقته أو ليس عندك به علم، ما يسألك أحد لما سكت، ولا يحاسبك الله على سكوتك ما دمت لا تعلم ولا تتيقن، ولكن يسألك ويحاسبك إن تكلمت بغير علم، فالسكوت أسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه العبارة من جوامع الكلم النبوي، فإنه لم يسبقه إليها صلى الله عليه وسلم سابق، ما فيش حد قالها قبله من الخلق، وهي كلمة في غاية الجمع وفي غاية الإفادة، من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، هناك نكتة كما يقول العلماء، يعني لطيفة في استخدام اللسان مكان القول. طيب مكان قال صلى الله عليه وسلم: ما سلم المسلمون من قوله ويده، لماذا قال اللسان؟ مع أن المقصود من اللسان الأذى القولي، واللسان ما بيؤذيش بأكثر من كده عادة. قال لك لا، هو يدخل فيه كمان الأذى بحركة اللسان، لو واحد طلع لسانه الواحد على سبيل الاستهزاء أو المغايظة والمكايدة، هذا ذنب وأذى، ويأخذ عليه أيضا وزرا، ويصير هذا من الأذى المحرم الذي لا يتم به، لا يكمل إسلامه مع وقوعه منه. فلهذا عبر صلوات الله وسلامه عليه بقوله: من سلم من لسانه ويده، ما قالش وقوله، قال من لسانه، وإن كان القول هو الإيه؟ هو الأصل. طيب، ولماذا خص اليد أيضا؟ وخص اليد لأن اليد بها كما قلنا عامة الإزاء يكون باليد، البطش والسرقة والقتل، كل هذا بيكون باليد، وهذا اليد الحسية، وكذلك اليد المعنوية أوسع شوية، اللي هي يد السلطة، يد الاستيلاء، يد الشخص عندما يستطيع أن هو بقوته وسلطانه وجاهه يفعل ويفعل دون أن يفعل بيده. يعني ممكن واحد له من السلطان وله من السلطة ما يفعل به أشياء عن طريق الموظفين اللي معاه، أو عن طريق العمال، أو عن طريق المساعدين، وينسب الفعل لهم مع كونه لم يكن على قدر ذلك الفعل. يعني ده مما لا يحدث باليد عادة، لكنه مع ذلك ينسب إليه، لأنه الذي عامله بسلطته وبتوجيهه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر، الهجر المقصود بالهجر الترك، الأصل في الأصل المعنى الهجر هو الترك، وغلب في الشرع اسم الهجر والمهاجر على الذي ترك وطنه حفاظا على دينه وخوفا من الفتن، كما وقع في أول الإسلام للمهاجرين الأول، تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وتركوا أحب البلاد إليهم وذهبوا إلى المدينة، تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة حفاظا على دينهم وفرارا بدينهم من الفتن ومن إزاء الكفار. فداء الأصل المشتهر والمعنى المشتهر لهذه العبارة وهذه الكلمة في لسان الشرع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الكلام إن كان قيل ولسه الهجرة شغالة، يعني في وقت ما الهجرة لم تنتهي بعد، قبل فتح مكة يعني، لأن بعد الفتح لا هجرة، الهجرة انتهت بفتح مكة، أصبحت مكة دار إسلام، فما عادش هناك حاجة أن يهاجر الناس منها إلى المدينة، خلاص بقى زيها زي المدينة في كونهما دار إسلام. فإذا كان هذا الكلام قيل قبل ذلك في أثناء ما كانت الهجرة مفتوحة، فقوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كأنه إشارة وإعلام للمهاجرين أنه لا يكتفون بهجرتهم فحسب ثم يصنعون ما شاءوا، بل لابد أن يضموا إلى الهجرة الحسية بالجسد من البلد إلى البلد الهجرة المعنوية، هجرة الذنوب والمعاصي، حتى يتم لهم أمر الهجرة بأكمله ويصرخ عليهم اسم المهاجر بتمام معناه. فإنه لو أن شخصا هاجر بجسده ثم فعل الموبقات بعدما هاجر فتنفعه هجرته؟ هذه الهجرة تكون منقوصة، تكون منقوصة. فكان يقول المهاجر الكامل الهجرة، حتى إذا كان هاجر الهجرة الحقيقية اللي هي الحسية، فإنه يلزمه أن يهاجر معها هجرة معنوية من الذنوب والمعاصي والمخالفات إلى حيث الطاعة والاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل. وإن كانت قيلت بعد ذلك، إن كان هذا الحديث قيل بعد هذا، بعد فتح مكة يعني، بعد انتهى عصر الهجرة أو وقت الهجرة، فإنه كأنه تسلية لمن لم يستطع الهجرة، يعني يقول الذي لم يدرك الهجرة بجسده فإنه يسعه أن يحصل معناها بشيء آخر، يفعل الباقي منها، الباقي من الهجرة بعد فتح مكة الهجرة من المعاصي، وده أمر لا ينقطع إلى يوم القيامة، فإن المعاصي تحيط بالخلق وتلاحقهم في كل موطن إلى قيام الساعة وحتى تقوم ساعة كل امرئ منهم، فتكون هجرته عندئذ بهجر هذه المعاصي وتركها والفرار منها. ولفظ المهاجر هذا الوزن في كلام العرب يقتضي فعل من جانبين، مفاعلة هذه مثل المناظرة والمشاكسة والمقاتلة لا بد يكون فيها طرفين، فالمهاجرة دي برضو فيها طرفين. فهناك من يقول لا، هذه على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل، ليست على بابها يعني، وليست على باب المفاعلة، لأن المفاعلة فيها طرفين، وهنا الطرف واحد بس، المهاجر ده واحد بيسيب بلده وبيمشي، فين الطرف الثاني؟ ما فيش. يبقى هذا على خلاف الباب، على خلاف أصله، ليس على بابه يعني. وبعضهم يقول لا، هو على بابه، فإن كل من هجر بيته أو داره هجرته داره، ما هو إذا كان هو بيمشي هي برضه بتمشي يعني، كأنه يصور من البلد أو من الدار أو من المكان الذي تركه شخصا آخر متخيلا يقوم يعني مجازا، يعني كأنه هو الآخر يقع منه الهجران كما وقع من صاحبه الذي هاجره، وعندئذ تكون على معناه. فالهجرة مع ذلك العلماء يقسمونها أقسام أخرى كثيرة عند الكلام على تفاصيل ذلك يعني، فيقولون هناك هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. فالهجرة الباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فإن النفس والشيطان لا يفتآن يقربان المرء من المعاصي، ولهذا قال القائل وأحسن وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. يقول البوصيري في مطلع البردة هذا الكلام، يقول وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، مهما تسول لك نفسك أنها تنصحك وأنها إنما تدلك على سبيل الخير ففي الغالب يكون هذا كل وهم، وهي إنما تدلك على الشر الذي يرضيها، ولا يرضيها إلا ما يطغيها عادة، وهذه عامة النفوس الأمارة بالسوء كذلك، إلا ما رحم الله من أصحاب النفوس المطمئنة وقليل ما هم. فإنهما وكذلك يعينها على ذلك وتعينه الشيطان، وكلاهما متناغمان، الشيطان يوسوس والنفس تكمل، يلقي لك الشيطان أولا الوسواس يعني الفكرة، بس يقول لك اعمل كذا يا أخي، فأنت تقول لا بس ده يعني حرام وموضوع فيه شبهة ويعني أنا سامع إن فيه كلام غلط، تيجي النفس تقول لك لا لا غلط ولا حاجة، أنت مضطر، والمضطر يركب الصعب، والدار تبيح المحظورة، والأمر يا سيدي فيه قولان وهناك من أفتى مش عارف فيه، وتقعد تاخدك وتوديك وتجيبك حتى تلينك وحتى تقع على ما تريد، فتسول لك نفسك ويكمل لها الشيطان، أو العكس، أو يطلع الاختراع ده من نفسك، تبقى النفس أمارة شوية زيادة شوية، وبعدين يجي الشيطان يكمل لك بقى، يقول لك ما تشيلش هم، ويجيب لك صور وحكايات وروايات، ويجيب لك شبه، تجد أصحاب الشبهات كلهم حافظين نفس الكلام. لما تسمع يعني واحد عايز يحلل شيء أو كده من الأشياء المعلومة أنها حرام، ليس فيها اختلاف طبعا، وليست من مواضع الخلاف بين العلماء، فتراهم كلهم تقريبا بيقولوا نفس الكلام. الكلام ده جبتوه منين؟ مع أنهم قد لا يكون التقوا قط، إنه هو مش توارد خواطر، هو المصدر واحد، هو الموسوس واحد، يعني تلاقي بيقول نفس الأفكار اللي بيقولها التاني دوت، وده في أقصى الأرض بيقول نفس الأفكار برضو ونفس الشبهات حول المسألة. طب يا ترى ده قال لي دوت حاجة، هل التقى؟ يا قط ما حصلش التقاء أبدا، أمال جابوا الكلام ده إزاي مع بعض، كيف اجتمعوا على هذه الوساوس وهذه الشبهات بدون اتفاق سابق؟ هو المصدر واحد، اللي بيطعم دوت واللي بيوسوس لهذا هو نفسه اللي بيوسوس لدوت، فهيجيب مش هيجيب جديد، يعني نفس الكلام، واخد بالك؟ لكنه يتكرر، وهذا تجد عادة في الفعل عامة الشبه هي واحدة، ما تنظر في شبهات الضلال الأوائل تلاقي هي في العدل الوقت نفس الشبه تقريبا، لكن مع اختلاف السياق تطور الزمن، يعني ما طبيعتها تجيب شبهة من القرن الأول هتقولها بنفس السياق بتاع القرن الأول، تبقى انت راجل يعني قديم قوي، وتبقاش مشغل دماغك، مش الدرجات دي يعني، شغل دماغك شوية، وبعدين إبليس قاعد يعني فاضي مش وراه حاجة، وعوانه أكتر من زي الرز يعني، فشغلوا دماغكم شوية جدعان، غيروا يعني، غيروا جددوا في الشبه، فتلاقي بس اللي بيحصل فعلا تجديد الشبهة، سياقها في سياق غير السياق الأول، لكن المحصلة واحدة، الفكرة واحدة، والرد برضو واحد، بس الرد برضو عايز شيء من التطوير علشان يبقى في نفس الايه متساوق يعني، وموازي لنفس التطور بتاع الفكرة اللي هي مترتبة على الشبهة دي. فأول هجرة، الهجرة الباطنة، ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فهما قرينان لا يكادان يختلفان أبدا. والظاهرة الفرار بالدين من الفتن، أنك تشوف أين قلبك فتسعى خلفهم، شوف أين حياة قلبك وكيف يتم لك استقرار نفسك وتمام دينك، وأي مكان أعن لك على طاعة الله، وأي ناس يعنوك على هذا فالزمهم وفر ممن سوى ذلك، مكان أنت لا تقيم فيه دينك ولا تستطيع أن تقيم دينك، وتحتوشك الفتن من كل مكان وتكاد ترديك وتذلك، إيه اللي معك؟ غير يا سيدي، غير الاتجاه، شوف مكان تاني، اعمل حاجة تانية. يعني إذا باب لم يفتح لك والباب موصد وما فيش أمل، شوف باب تاني لعل الله تعالى يعني يحيي به قلبك. فهذه من الهجرة إلى الله تعالى، الهجرة بالفرار من الفتن، والأمور في هذا نسبية، يعني مرجعها إلى حسب ظروف وأحوال كل إنسان وما يحيط به. قال البخاري بعدما ساق هذا الحديث بهذه الصورة، قال: وقال أبو معاوية، هذا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الكوفي، وليس هناك في البخاري من اسمه خازم بالخاء إلا هذا الرجل، إلا أبو معاوية. وأبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، الإمام الأعمش أبو محمد شمال بن مهران الأعمش، إمام أهل الكوفة بل إمام الدنيا وشيخ الإسلام، إمام في عدة فنون، يعني رجل إمام في الحديث، كانوا يسمونه المصحف، المصحف يعني ما بيغلطش، المصحف فيه غلط ما فيهوش غلط، برضو الراجل ده ما فيهوش غلط، وكان إماما أيضا في القراءة، وله قراءة من القراءات الشواذ، وكان إماما أيضا في اللغة، كان إماما في الفقه، كان فقيها يعني، وكان إماما في أمور كثيرة على فقره وشدة إعوازه، وكان يلبس الثياب الخلقة، وكان رقيق الحال جدا جدا على شدة في خلقه، كان معروفا بحدة شديدة، ويعني مما رأى ومما عرف. فكان من أقرب أصحابه وأوسقهم محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وهو أوسق أصحاب الأعمش بعد سفيان الثوري وشعبة، فإنه سفيان الثوري وشعبة أوسق أصحاب الأعمش على الإطلاق، وهو أثبتهم بعد هذين الرجلين، بعد ذا سفيان وشعبة. وسفيان وشعبة كل واحد منهم قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، وده أكبر لقب يمكن أن يحصل عليه محدث في الدنيا، دي أعلى رتبة حديثية في العالم، أمير المؤمنين، يعني هذا هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حد في الدنيا يومئذ أعلى منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحفظ له منه وأشد اطلاعا على خوافيه. فأما دول كانوا أول ناس في الأعمش، يليهم محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير كان يدخل على هارون الرشيد، وكان له يعني كان ينصحه ويعزه، وهو الذي وقعت له القصة الشهيرة مع هارون، كان يأكل مرة معه، فلما قام ليغسل يديه إذ برجل يصب عليه، طبيعي كان أعمى، كان محمد بن خازم ضريرا رحمة الله عليه ورضاه، لكنه كان يعني مبصر البصيرة، فهو بعد ما خلص أكل مع هارون الرشيد وجد رجلا يصب عليه وهو يغسل يديه، فهو مش مخون يعني، أكيد واحد من الخدم ولا حاجة اللي بيصب عليه، فسمع من يقول له أتدري من يصب عليك؟ قال لا والله يا جماعة هعرف كيف، أنا رجل أعمى يعني مش شايف، والله أنا حاسس بالمية بس ما أعرفش مين اللي بيصب، أعرف منين؟ فقال له يصب عليك أمير المؤمنين هارون الرشيد، هو اللي بيصب عليك بيغسل لك إيدك يعني. فقال أسأل الله أن ينفعه بذلك، أو كما قال يعني، وكان هذا من هارون إكراما لعلمه. وهارون الرشيد على ما يقال فيه فإنه في الجملة من أفاضل الملوك، وكان رجلا فيه خير كثير، كان يحج عاما ويقاتل في سبيل، يغزو عاما ويحج عاما، ويتصدق بمئة ألف كل صباح، كل يوم كده الصبح على الريق كده يطلع مئة ألف صدقات. نعم كان عنده طبعا أكيد مخالفات وعنده ترف كعامة أصحاب الدنيا يعني، ما نقولش إن هؤلاء الزهاد صالحون، ده راجل ملك وكان يملك الدنيا كلها يومئذ، كان يقول للسحابة أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراج، كان يملك نص الأرض ولا أكثر من نص الأرض ساعة إذن، فكان يعني ملك من الملوك الكبار، وطبيعي من في هذه الطبقة بيكون عندهم طرف زايد وكل شيء، هذا الأصل يعني، فإحنا مش بنطلب يكون زاهد ولا راجل متقشف، لكن هو بالنسبة إذا قيس بالملوك وبمن في هذا المكان وهذا الحال يعني، فهو من أفضلهم علما وفعلا للخير وجهادا في سبيل الله وحربا على أعداء الله، وقد كان يحارب الزنادقة ويسعى في توطيد أمر الإسلام، والله يسامح ويغفر له، بخلاف ما يصوره أعداؤه. أعداء هارون الرشيد الروم اللي هو كان قد أرغم أنوفهم في الطين وأذلهم تمام الذل، ولم يكونوا يجرؤون على رفع رؤوسهم في عصره، يعرفون قدره وقيمته، وأنه كان في بيته يرهبهم في بيوتهم، كانوا يهابونه هيبة شديدة، يعرفون أن هذا رجل يعني ثقيل الوزن، هذا حامي حمى الإسلام، فكانوا يبغضونه لأنه أراهم الذل، سقاهم ما يسقونه لنا اليوم، هو سأهلهم كل زمان، وده سبب حنقهم على المسلمين من أسباب يعني ذلك، ما مش سبب الوحيد. فهم شوهوا صورته، طلعوا بقى في صورة الراجل بقى بتاع الخمر والحريم والبتاع، قد يكون يقع له شيء من هذا الله أعلم، لكن مش بهذه الصورة الزميمة، هو رجل بتاع طول النهار مخمور وبيشرب خمرة وقعد مع الجواري والغواني، كان رجل يعني ذاك، ورجل مسطول، لا ما كانش ساعتها عندنا من ده خالص، النوع ده ما كانش ساعتها ظهر لسه، الرجل كان فيه خير كثير. فمن فضله أنه كان يخدمه على أهل العلم، كان بيصب على محمد بن خازم الضرير يغسل له إيده إكراما له ولعلمه وتفضيلا له يعني، ورجاء الثواب، والله أعلم بحالهم جميعا. محمد بن خازم بس مشكلته كلها في الدنيا أنه كان مرجئا، والمرجئة طبعا ديت فرقة من الفرق المبتدعة، ولذلك وكيع بن الجراح لم يحضر جنازته بسبب موضوع الإرجاء دوت، والإرجاء طبعا درجات، والظاهر أن الرجل ده كان من مرجئة الفقهاء يعني، ما كانش مرجئ الإرجاء بتاع الاعتقاد اللي هو قد يكون كفرا أحيانا يعني، الإرجاء طبعا مراتب أسوأها من يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط، هناك من المرجئة من يقول إن الإيمان هو المعرفة، يعني الذي يعرف أن الله واحد وإن لم يؤمن به فهو مؤمن، طب ما كده ما فيش كفار تقريبا يعني، كده الشيطان نفسه مؤمن، على وفق هذا المذهب الخبيث، ولذلك كان الأئمة يزمونه زما شديدا ويقولون هو أشد من مذهب الخوارج وأخوف ما يخاف على الأمة، مذهب خبيث جدا يجعل الإسلام لا قيمة له، ما فيش إسلام بقى خالص كده، أنت ما فيش فرق بينك وبين فرعون ولا الشيطان نفسه، الشيطان نفسه عارف، يعرف أن هذا هو الله وعارف أن دول كلهم أنبياء الله، ومع هذا هو بس لم يعترف، وهو جحد أو استكبر أو فده عند المرجئة يدخل في المسلمين عادي، ده يبقى مسلم لأنه هو إيه عارف، والمعرفة الإسلام. وفرعون نفس الكلام، فرعون عارف أن الله تعالى موسى يقول لقد علمت ما زال رب السماوات، ففرعون عارف أن في رب وإن كان يكابر بس عارف كويس، فكده فرعون مسلم. كان ما فيش كفار خالص بقول لك في الدنيا على مذهب هؤلاء الخبساء، حتى أن بعض أتباع التابعين، طبعا الإرجاء ظهر بعد ابن الأشعث في سنة 83 هجرية في أواخر عصر الصحابة يعني أوائل عصر التابعين ظهر الإرجاء، فكان بعض الناس اللي حوله اللي هم كانوا كادوا يقعون فيه، كان بعض العلماء إذا أراد أن يردهم يقول له يا أخي تؤمن بدين أنت أكبر منه، ده هالفكرة دي ظهرت بقالها كم سنة، يعني أنت مثلا الآن أنت مولود قبليها، أنت مثلا مولود سنة 50 هجرية، هذه الفكرة ظهرت سنة 83-84 من الهجرة، فتؤمن بقول أنت أكبر منهم، يعني حاجة مش ممكن إطلاقا، خليك أكبر من، بقول له خليك أكبر من كده، يعني خليك أنت أكبر من كده وأشد وقارا يعني. فهذه درجة، وهذه أخبص درجة في الإرجاء، إن هو يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط. أقل منها في الخبث شوية، وهي طبعا سيئة أيضا، أن يقول الإيمان هو القول، القول فقط، لا إقرار ولا إيه، لا 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 لا, لا تصديق يعني ولا عمل. بعدين ينزل لغاية ما يوصل إن هو الإيه، إن هو ليس، لأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وده بقى هنا يظهر فيما يسمى بمرجئة الفقهاء، إن هم يقولوا إن الإيمان مش داخل، ده هو ليس شرطا بل هو واجب من واجبات الإيمان أو بصورة أو بأخرى، وأحيانا يصل الأمر إلى أن يكون خلافا لفظيا في بعض الأمور يعني، تمام. فالظاهر إن هو كان من هؤلاء، كان من الطبقة اللي هي الأخيرة اللي هم يقولون بالإيه، بإن الإيمان ليس داخلا في مسمى الإيه، في مسمى العمل مش داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إن الإيمان عندهم تصديق فقط والتصديق ثابت ما يزيدش ولا ينقص في نظر هؤلاء يعني. وكان يقال انه رئيس مرجئة الكوفة، ولذلك ازور عنه بعض العلماء وكانوا يعني على موقف منه، والله يغفر له ويسامحه، لكنه في الحديث ثقة ثبت، هو عنده مشكلة عليه بدعته ولنا حديثه، وده منتهى الإنصاف، إن هذا البدعة الرجل معروف الصدق وثقة في بابه، لا يرد حديثه وهو ثقة ثبت حافظ، لأنه يرى رأيا خطأ أو يخالف في مسألة من المسائل. قال حدثنا داود، زاد في رواية هو ابن أبي هند، وداود ابن أبي هند أبو محمد أو أبو بكر البصري أحد الأعلام الكبار، قال أحمد بن حنبل ثقة ثقة، لأن أحمد يقول فيه ثقة ثقة مش ثقة مرة واحدة، ثقة ثقة يعني يؤكد التوثيق. ثم قال مثل داود ابن أبي هند يسأل عنه، يعني في حد يسأل عن مثل داود، معناه أن الرجل ده فوق الايه، فوق الشبهة يعني، فوق السؤال، ده حاجة مفروض تبنتوا فاهمين لوحديكم أنه هو ثقة، ما حد يسأل عن واحد زي داود. وكان مفتي أهل البصرة. قال ابن أبي عدي صام داود 40 سنة لا يعلم به أهله، كان من كبار الزهاد، صام 40 سنة لا يعلم به أهله، أهله مش عارفين هو صايم 40 سنة، طيب إزاي؟ كان خرازا يحمل معه غداءه من عند أهله فيتصدق به في الطريق، ثم يرجع إليهم عشيا فيفطر معهم، وهو ماشي الصبح واخد معه الفطار بتاعه، تمام، يروح متصدق به على أي حد ويكمل يوم صايم ويرجع لهم بعد المغرب أو على المغرب فيفطر معهم، فكرونه جاي يتغدى وهو جاي يفطر، ولم يعلم به أحد، وكأن يعني إيه لم يظهر هذا إلا لبعض الناس ممن كان يتابعه أو كان في آخر حياته. وكان إذا مشى في السوق يحلف أن يذكر الله إلى مكان كذا وكذا، فإذا بلغه حلف ثانية أن يذكر الله إلى مكان كذا وكذا، هذا كان يربي نفسه، كان يلزم نفسه بالذكر، يقول والله لأذكرن الله إلى المكان الفلاني، مثلا مسافة 500 متر ولا حاجة، فيجلس يذكر الله حتى يصل للمكان دوت، فإذا وصل هذا المكان خلاص بقى كده احنا وصلنا، خلاص بقى نبطل، يقول والله لا اذكرن الله الى مكان كذا، المرحله اللي بعديه، وهكذا يعلق نفسه ويلزمها بالذكر حتى لا يعني يتهاون وهذا منه تربية لنفسه، وده شيء فوق الايه، فوق العادة المطلوبة يعني، لكن ما يقوى على هذا إلا أصحاب الهمم. عن عامر الشعبي قال: سمعت عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد للبخاري ساقه هذا عن محمد بن خازم، ذا بيسموه معلقات. معلقات ليه؟ البخاري ما قالش فيه حدثنا، ما ذكرش إسنادا منه كده متصلا إلى هذا الحديث، إنما علقه، قال قال، وراح جايب واحد ليس من شيوخه، ده من شيوخ شيوخه تقريبا، يعني طبقة بعديه بطبقة أو طبقتين، فده يسموه تعليق. الحديث كأنهم يتصورون الحديث في الأصل كأنه الحديث الموصول يكون كده، يكون مثلا في الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو إيه النور كله يعني صلوات الله وسلامه عليه، وينزل منه الصحابي، ينزل طبقة لتحت يبقى صحابي، ويروى عن الصحابي التابعي، ويروى عن التابعي تابع التابعي، ويروي عنه من بعده، وهكذا إلى أن يصل للمصنف، فكده يكون كله إيه، كل واحد ماسك في الثاني كده يعني. فلما يجي المصنف دوت بقى، الوسطة اللي بينه وبين التابعي تسقط تتشال، يبقى الحديث كده متعلق ليه فوق، كأنه بيبص له كده هو متعلق فوق، فيسموه حديث معلق. حديث معلق يعني السلسلة مش موصولة، في انقطاع في أوله، في انقطاع في أوله. المصنف صاحب الكتاب سواء كان البخاري أو مسلم أو أحمد أو أي حد من المصنفين ما بيقولش حدثني ويجيب ويذكر اسم شيخه، لا ما يجيبش في الغالب اسم شيخه، يروح جايب يقول وقال فلان، ما يقولش حدثنا، لأن حدثنا يبقى سمع، لكن قال وعن تحتمل، فما فيش فيها مشكلة، يقولوها عادي يعني فيما لم يسمعوا. ممكن يسقط شيخه أو يسقط شيخه وشيخ شيخه، أو يسقط الإسناد كله، يقول قالت عائشة رضي الله عنها أو قال رسول الله. فإحنا النهاردة لما بنيجي نقول أحاديث مثلا بيقول قال رسول الله، ده معلق في الحقيقة، ده اسم عند المحدثين معلق لما فيهوش إسناد، تمام. وأحيانا يذكر شيخه لكن لم يسمعه منه سماعا معتدا به، أو لم يقصد الرواية عنه في خصوص هذا الحديث. فالبخاري علق هذا الحديث. طب البخاري بيعلق ليه أحاديث؟ مفروض أن أصل كتاب البخاري حديث موصولة، مسند صحيح، المسند يعني كل موصوله صحيح، والمعلقات مش مسندة. طب البخاري ليه بيجيب معلقات في الصحيح؟ والله البخاري بيجيبها في الصحيح في مكانين. المكان الأول يجيبها في عنوان الباب، يقول مثلا باب كذا باب كذا، وروح جايب حاجة معلقة كده، فده مش نص حديث، ده جايبه كأنه بيستشهد بيه في حاجة يعني، كأنه بيشرح بيه، بيوضح، بيستأنس، بيبين، أو يذكره بعد انتهاء الحديث وما يقولش حدثنا، يقول قال فلان كذا، برضو على سبيل التعليق، عايز يعلق بتعليق ما، وعايز يبين إشكالا ما، وده كله خارج المتن يعني. هذا المعلقات دي كلها ليست من الصحيح، ولذلك يقع فيها الصحيح ويقع فيها غيره، لأن هي مش أحاديث، ولم يسقها على أنها أحاديث كتابة، لما سقى أنها حواشي أو تعليقات أو يعني بيانات أو ما سميها ما شئ. العلماء اصطلحوا أن يسموها معلقات، تمام، ويقع في الغالب بيكون له غرض، غرضه إما البيان أو الاستدلال أو مثلا بيان إشكال في الإسناد عايز ينبه عليه. طب هنا مثلا، هنا البخاري ليه ذكر التعليق دوت؟ إيه الفائدة منه هنا يعني؟ الفائدة منه هنا إن التعليق دوت لما تيجي تشوف الحديث الأول هتلاقي فيه عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو، ما فيش فيه تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله بن عمرو، قال عن، وعن عند المحدثين لفظ محتمل يعني يقولها فيما سمعه وفيما لم يسمع. طب البخاري شرطه في الصحيح شرط، وفي الصحيح عموما مش في كتابه يعني، كمان شرط قوي جدا، وهو اشتراط السماع، اشتراط الايه، ثبوت السماع، مش إمكانية السماع، الاكتفاء بالمعاصرة أو كذا عن واحتمال السماع أو إمكانيته يعني، لا، البخاري يشترط ثبوت السماع، ثبوت السماع في الجملة من هذا الراوي، من الراوي لشيخه يعني، مش لازم في نفس الحديث، المهم يكون سمع منه خلاص في الجملة يعني، ولو حديثا آخر، فلا يخرج إلا ما ثبت عنده سماع الراوي فيه من شيخه، ثبت يعني جاء التصريح بالسماع، مش احتماله ان هو يكون تعاصروا في عمر وعمرهم قريب من بعض في نفس البلد، لا، هذا كله لا يعتبره، لازم يصرح، لان حصل مثله هذا يكون في بلد واحد ويكون يا اخي ابنه مش 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 غريب عنه، ما سمعش منه يعني، جماعات لم يسمعوا من ابائه، ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه، ابنه ما سمعش منه ولا حاجه، فلو حد شافه كده يقول لك اكيد سمع، ده ابنه المتربي معاه في البيت يعني، ازاي ما سمعش، مات ابوه وهو صغير ما ادركوش يعني، ويقع هذا كثيرا جدا. فمسألة أن هم متعاصرين وقاعدين مع بعض ممكن تحصل ولا يحصل معها سماع. وأنت قيس على حالك الآن طبعا مع الفرق الشاسع، ممكن تكون في نفس البلد وفيها أحد العلماء والمشايخ ما تشوفوش خالص، ولن تلتقي به أو لقيتها لم تسمع منه شيئا، بتقبل السلام سلام، أهلا وسهلا أهلا وسهلا وخلاص. فالبخاري شرطه وسيق شوية، شرطه يعني في مسألة السماع متوسق جدا، وهذا مما يرفع كتابه درجة عن صحيح مسلم، أن الأسانيد فيه كلها محكمة، لا يقبل أي شيء في أي خلل ولا في أي شبهة عدم سماع، لازم يثبت السماع تصريحا ولو في حديث آخر. فإن البخاري لما ذكر رواية عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو راح جايب بعدها هذا التعليق، عشان التعليق ده جاء فيه التصريح من الشعبي بالسماع، قال فيه الشعبي سمعت عبد الله بن عمرو. فعايز يقول لكم يعني أنا عندي تصريح للشعبي بالسماع من عبد الله بن عمرو، يعني ما تقلقوش أنا مظبط لكم كل حاجة اطمنوا. فيقع له هذا كثيرا، هتجد كثير في الكتاب كده بعد ما يذكر الحديث، وفي عنعنة لمدلس، معروف ان المدلس يروي حديثا لم يسمعه، تمام. فعايز أكد لك لا ده هو وقف له على سماع من هذا الشيخ في حديث آخر أو كذا، أو في رسالة يخشى فيه رسالة فعنده تصريح بالسماع، فيروح جايب لك إسناد قد يكون لا علاقة له بالموضوع أصلا، إسناد في حديث تاني، تقول جايبه ليه دوت هنا؟ إيه الفكرة يعني؟ الفكرة أنه عايز يقول لك إن هذا الراوي اللي جاء في الإسناد الأول بالعنعنة بعن، أنا لقيت له أهو عندي حفظ له، أنا عندي إسناد فيه التصريح بالسماع، فخذ بالك اطمن يعني، شرطي لا يزال مضطردا ومستتبا، ما عنديش أي تراجع عنه. عايز يقول كده الراجل يعني رضي الله عنه ورحمه. تمام. بعد هذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. ويعني نقف عند هذا الحد، ونتم حديث الباب الجديد هذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.